ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الخامس من كتاب بدء الوحي. قال الإمام مسلم، قال الإمام البخاري: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري، وحدثنا بشر ابن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في الإسناد بعد ذكر الزهري تجد حرف حاء، حرف حاء، هذا الحرف اختصار لكلمة تحويل، لكلمة تحويل، كأن المصنف أراد أن يبدأ هذا الحديث بإسناد جديد، بإسناد ثاني، ولما كان ما قبل الحاء هو ملتقى الطرق التي روى المصنف بها الحديث وقف عنده ليبدأ إسنادا آخر من جديد، فبدل أن يقول وإسناد ثاني قال حاء، لأن أهل العلم إنما صاروا على أساليب البلاغة والفصاحة وهو الاختصار الذي لا يخل بالمعنى، فبدل أن يقول لك تحول الإسناد فقال حاء، كما أنك تقرأ الآية مثلا لا تريد أن تستشهد بكلها وإنما تريد أن تستشهد بمطلع الآية فقط، فتذكر طرف الآية وهو محل الشاهد ثم تقول الآية، لا تكملها وإنما تذكر موطن الشاهد ثم تقول الآية، أو يتضح هذا في الكتابة على جهة الخصوص، تقول وقال الله عز وجل وتذكر طرف الآية ثم نقط ثم تغلق الخوز وبعد الخوز تقول الآية، أي كأنك تريد ذكر جميع الآية. فهنا قال الحديث أو تحويل أو إرادة قوله إن الإسناد ينقطع هنا ليبدأ من جديد إسناد آخر ثم نلتقي عند هذا الراوي الذي ذكرته قبل الحاء. فقول الإمام البخاري هنا: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري، والحاء هذه لا بد وأن تعني أن ما بعدها شيخ للمصنف، شيخ للمصنف، حتى لا تتوهمن أن حاء لا قيمة لها وأن بشر بن محمد هو شيخ الزهري، لا، بشر بن محمد هو شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري، كأن الإسناد توقف إلى الزهري ليبدأ إسناد للمصنف من جديد، فيروي عن بشر بن محمد عن عبد الله
يروى عن بشر عن عبد الله، وعبد الله يروي عن يونس الذي روى عنه في الإسناد الأول، في الإسناد الأول، كما يروي هنا عن معمر. إذن عبد الله له في هذا الحديث، له في هذا الإسناد الثاني شيخان، يونس ومعمر، فكلاهما شيخ لعبد الله وكلاهما تلميذ للزهري. إذن لو أننا نظرنا، لأنه هو بعد الزهري في الإسناد الثاني مش هيذكر لفظ حاء، لأنه لو ذكره لدل على أن هناك إسناد ثالث، فلما لم يكن هناك إسناد ثالث فاكتفى بأن يصل إسناد الزهري للصحابي. فهنا قال، هنا قال: وأخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. لم يذكر كلمة نحوه في الإسناد مين؟ الأول. طيب إيه الحكاية؟ هل نحوه لها قيمة؟ لها قيمة حديثية؟ نعم لها قيمة. ما هو نتعودنا أن السلف كلامهم قليل وعملهم كثير، فلا يتصور أن واحدا منهم يطلق الكلام هكذا على عنانه ولا يقصد به معنى، فلا بد أن يكون للمصنف في قوله نحوه معنى. فما هو هذا المعنى؟ وهل هناك فرق بين قوله نحوه وبين قوله مثله؟ نعم هناك فرق، سنعرف هذا الفرق. لكن انظروا إلى الإسناد الأول، قال الإمام البخاري حدثنا عبدان، وفي الإسناد الثاني قال وحدثنا بشر بن محمد. عبدان قال أخبرنا عبد الله، وبشر قال أخبرنا عبد الله، إذن واحد. ثم قال عبد الله أخبرنا يونس، وفي الإسناد الثاني قال عبد الله أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. السؤال الآن، أنا هبتدي على الصفورة عشان خاطر الصورة تتضح. الطريق الأول والطريق الثاني. البخاري قال في الطريق الأول حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، عبد الله قال أخبرنا يونس، يونس قال أخبرنا الزهري، أخبرنا الزهري. في الطريق الثاني قال البخاري حدثنا بشر ابن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله، وبعدين أخبرنا يونس ومعمر. دول في طبقة واحدة، يونس ومعمر دول في طبقة واحدة. الاثنين دول عن مين؟ عن الزهري. إذن الاتحاد في هذا الحديث أي في الطريقين عند مين؟ عند الزهري. يعني أنت بإمكانك أنك تشطب الزهري ده وتشطب الزهري ده وتعمل سهم كده، يبقى هنا مين؟ الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن مين؟ عن ابن عباس، عن ابن عباس. هنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، وهنا بشر قال أخبرنا مين؟ عبد الله. السؤال بتاعي، لما لم يقل البخاري حدثنا عبدان وبشر بن محمد؟ ده سؤال، ها؟ السؤال مرة تانية. هو الإمام البخاري روى في الطريق الأول عن عبدان، وعبدان قال أخبرنا عبد الله، وفي الطريق الثاني قال حدثنا بشر بن محمد، وبشر قال أخبرنا عبد الله. عبد الله ده هو عبد الله ده ابن المبارك المروزي رحمه الله. لما لم يقل البخاري حدثنا عبدان وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله؟ عشان ايه؟ طب ما عبدان شيخ البخاري عشان ايه؟ عشان معمر ولا يونس؟ عشان معمر. طيب انا اقول لك انا بقى، هو في الطريق الاول، خلي بالك في الطريق الاول يونس شيخ مين؟ شيخ عبد الله. وفي الطريق الثاني يونس شيخ عبد الله ومعه معمر. اذا في الطريق الثاني يونس ومعمر كلاهما شيخ لمين؟ في الاسناد الاول، في الاسناد الاول روى البخاري المتن من طريق مين؟ من طريق يونس فقط، من طريق يونس فقط. وفي الطريق الثاني رواه عن يونس بنفس السياق الاول، اما عن معمر نحوه. مش عندك في الاسناد نحوه؟ أه؟ يعني معناته ان الامام البخاري لم يلتزم سياق معمر، وانما التزم سياق مين؟ يونس في الطريقين. اما سياق معمر فهو بمعنى سياق مين؟ اذا معمر له سياق اخر غير سياق مين؟ يونس. كما ان هناك نكتة اسنادية لطيفة، وهي ان عبد الله بن المبارك رحمه الله وقع اليه الاثناء هذا الحديث من طريق يونس اولا، فحدث به مين؟ عبدان. فحدث به عبدان، ثم وقع اليه الحديث من طريق يونس ومعمر، فحدث عنهما بشر بن مين؟ ابن محمد. عرفت الفايدة دي؟ عرفتها يا شيخ؟ اختلاف في السند واختلاف في المتن، اختلاف في السند واختلاف في المتن. فرق. حدث بشر بن محمد عن شيخين، ولم يحدث عبدان الا عن شيخ واحد، كما ان السياق سياق مين؟ يونس. والمعنى هو سياق مين؟ سياق معمر. اذا في اختلاف في السند والمتن ولا لا؟ عشان كده هو جعلهم ايه؟ اسنادين. وده من النكات اللطيفه جدا والنكات المهمه التي تنبه لها المحدثون، يعني ده يدل على تفنن واتقان الامام البخاري لهذه الصنعه. ما مش من هنا انا دلوقتي لما اقول لك ايه؟ لما اقول لك هذا الحديث مثل هذا الحديث، ماشي؟ يعني حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا من طريق ابن عمر، ومن طريق ابي هريرة مثله تماما. يعني ايه؟ يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المثلية تستلزم المطابقة، يعني لو حطيت الحديثين فوق بعض كده كأنهم اصلوا ايه؟ اصلوا صورة. يعني دخلت مكنة تصوير وطلعت منه صورة تيبيكال. انما نحوه يعني كلام يؤدي نفس المعنى وان كان بغير اللفظ، وان كان بغير ايه؟ اللفظ. ولذلك طريق معمر بنحو طريق مين؟ يونس، وليس مثله. لا، الاختلاف في المتن، اي الاختلاف في اللفظ وارد، انما المعنى واحد. المعنى واحد، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بلفظ، ثم قال في مناسبة اخرى بلفظ اخر، لكن المعنى ايه؟ المعنى واحد. اختلاف، لا بد ان يكون اختلاف في اللفظ. قال اخبرني، من اللي قال بقى؟ الزهري، الزهري عند الاتحاد. قال اخبرنا عبيد الله ابن عبد الله، هو عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود، هذا امام كبير جدا تأتي ترجمته في المستقبل بإذن الله، عن ابن عباس، وهذا حبر الأمة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب نمسك بقى ايه الاسناد واحد واحد كده. عبدان لقب، عبدان لقب الراوي، واحنا عارفين الالقاب بخلاف الاسماء، بخلاف الكنى، بخلاف النسبة، فاحيانا يعرف الراوي بلقبه او بنسبه، أو باسمه أو بكنيته، فإذا غلب على الراوي واحد من هذه فيفضل ذكره بها. وكما قلنا في التدليس، في تدليس الشيوخ، أن الراوي أحيانا يلجأ أن يسمي الراوي باسمه وهو معروف بكنيته، أو يكنيه وهو معروف باسمه، أو يسميه وهو معروف بلقبه. فالشاهد من هذا أن الراوي إذا كان معروفا بأحد هذه الأربع أو الخمس كان مستحبا أن يذكر بما هو معروف مشهور به. فعبدان لقب، زي أنت عبد بن حميد، عبد بن حميد إمام كبير جدا مشهور بهذا اللقب عبد، واسمه عبد الحميد، ولكن لما طغى هذا اللقب عليه كان في منزلة الاسم تماما. فقال الإمام هنا: حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان المروزي، أصله من مرو، أصله من مرو. وهناك بلدتان متجاورتان في أو بين فارس والعراق، أحدهما مرو والأخرى مرو الروز، فالنسبة إلى مرو مروزي، والنسبة إلى مرو الروز المروزي. خلي بالك، لأن الكتابة واحدة، وإنما الضبط، أي ضبط الكلمة الذي يختلف معه النطق، هو الذي يحدد هذا الراوي من مرو الروز أو من مرو. المسألة دي مش مسألة سهلة، لأن ممكن واحد من مرو مدلس أو مرسل يرسل عن رجل من مرو الروز، وأنت تقول هذا مروزي وهذا مروزي، وفي الحقيقة أن الأمر ليس كذلك، بل هذا مروزي وهذا مروزي وهذا مروزي. ممكن يتم الإرسال الخفي من هذا الطريق. ولذلك معرفة أسماء الرواة وأعمار الرواة من حيث المواليد والوفيات وبلدانهم وأماكن رحلتهم أمر في غاية الأهمية لاكتشاف التدليس والإرسال. فهنا قال عبد الله بن عثمان المروزي، وهو الملقب بعبدان، هو الإمام الثقة الحافظ، الإمام الثقة الحافظ. قال أحمد بن عبدة الضبي: تصدق عبدان في حياته بألف ألف درهم، يعني بكام؟ بمليون درهم. ولا غضاضة بل ولا عجب من أن يتصدق عبدان بهذا المبلغ الهائل، لأنه تلميذ عبد الله بن مبارك، وسنعرف من جود عبد الله بن مبارك بإذن الله تعالى الشيء الكثير جدا. ولذلك يعني كما يقول الناس: الناس على دين ملوكهم. فكان عبد الله بن مبارك كالملك والحاكم المعظم المبجل، حتى كان محلا لتقليد كل من عرفه في خصال الخير. فإذا كان ابن مبارك مشهورا بالجود والسخاء، فلا غروة أن يتبعه تلاميذه، وعلى رأسهم تلميذه المبجل عبدان، عبد الله بن عثمان المروزي. قال: وكتب كتب ابن مبارك بقلم واحد. أحمد بن عبدة الضبي يقول: كتب عبدان كتب ابن مبارك بقلم إيه؟ بقلم واحد. وقال أحمد بن حنبل: لم يبق في خراسان، لأن مر من ولايات أو من أعمال خراسان، قال: لم يبق في خراسان من يستأهل الرحلة إلا عبدان. يعني إذا أراد أحد أن يرحل في طلب العلم إلى خراسان فلا يجد أحسن من مين؟ من عبدان. وحاول عبد الله بن طاهر أن يوليه قضاء الجوزجان، فاحتال حتى اعتفى من ذلك، يعني حاول بشتى الطرق والوسائل أن يعفى من ذلك. فلما علم الحاكم إصراره على المعافاة عافاه من ذلك. عبدان إذا روى عن عبد الله فهو عبد الله بن المبارك لا غيره. إذا أتاك هكذا إثنان عبدان عن عبد الله مهملا غير منسوب فاعلم أن عبد الله هذا هو من؟ هو عبد الله ابن المبارك. وكما قلنا عبد الله ابن المبارك لنا معه في آخر الدرس وقفة طيبة. قال عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري ثم قال الإمام وحدثنا بشر ابن محمد وهو السختياني أبو محمد المروزي صدوق رمي بالإرجاء وهذا لا يضره من جهة التوثيق والعدالة والإتقان بنقل الرواية. وعلى أي حال إذا كان ينزل عن درجة التوثيق إذا كان بشر بن محمد ينزل عن درجة التوثيق فاعلم أن الإمام البخاري إنما ساق له هذا الحديث من باب المتابعات. يعني هو هنا متابع، فمن تابعه؟ من الذي تابعه؟ عبدان. عبدان ما احنا قلنا في الاسناد الاول عبدان وفي الاسناد الثاني مين؟ بشر بن محمد. الشيخ مين؟ عبد الله. في الطريقين الشيخ هو عبد الله ثم يتحد الاسناد بعد ذلك. اذا عبدان متابع لبشر بن محمد وبشر متابع لمين؟ لعبدان. ماشي؟ كأن بشر انفرد بطريق طريق مين؟ كأن بشر بن محمد انفرد في الاسناد الثاني بصله انفرد بطريق مين؟ معمر. خلي بالك بطريق مين؟ معمر. طيب طريق معمر ده شاهد لطريق يونس ولا اصيل؟ شاهد لانه بنحوه وليس ايه؟ بمثله. نعم. فهنا قال فهنا قال وحدثنا بشر ابن محمد. اذا بشر وان كان صدوقا الا انه يغني عنه مين؟ عبدان. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر. طبعا يونس هو ابن يزيد الأيلي. يونس ابن يزيد الأيلي. ومعمر هو معمر ابن راشد البصري عن الزهري نحوه. ثم قال الزهري في الطريقين أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال. احنا لو حبينا نترجم لكل راوي الحقيقة يعني يفنى العمر ولا ينتهي الكتاب. فأثرنا رغم ازدحام الأئمة في الأسانيد أثرنا أن نترجم للإمام الذي يستفاد من ترجمته أو نستفيد من ترجمته في حياتنا العملية والتربوية الشيء الكثير جدا. يعني أنا بختار ذكر ترجمة راوي له آثار ومناقب كثيرة جدا خاصة في مجال التربية وفي مجال الأدب الذي نحتاج إليه جميعا. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وأجود هي من صيغ التفضيل أفعل التفضيل. إذن ليس هناك أجود من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو أجود الخلق على الإطلاق. ولذلك ورد في رواية عند الترمذي أنا أجود ولد آدم. وإن كان في السند مقال إلا أن سياق رواية ابن عباس يدل أو يشهد لمعنى حديث أنس عند الترمذي قال أنا أجود ولد آدم. ثم قال وكان أجود ما يكون في رمضان. شمعنى لماذا ازداد كرمه بالذات وجوده في رمضان وحين يلقاه جبريل؟ اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا والجود هو كثرة العطاء وان شئت فقل هو العطاء بلا حساب ولكن وضع المال في محله. ثم كان هذا الجود رغم انه كان اكثر منسوب واعلى نسبة جود على مدار السنة إلا أنه كان يزاد كذلك في رمضان وعلى جهة الخصوص حين يلقاه جبريل وعلى جهة الخصوص حين يدارسه القرآن لتعلم اجتماع هذه الأشياء كلها يغني النفس، يغني النفس. فإذا تغنت النفس أو استغنت بذلت، لأن النفس الغنية هي التي تبذل، النفس الزاهدة هي التي تبذل بخلاف النفس الشحيحة. ولذلك وردت أحاديث كثيرة وآيات تحث على البذل والجود والعطاء، كما وردت نصوص أخرى كثيرة تحذر من الشح، وأنه أهلك من كان قبلنا، حملهم على أن منعوا أموالهم وسفكوا دماءهم. ولا شك أن حرص الناس على الدنيا إنما حملهم أول ما حملهم على الشح بما عندهم من خير وبما عندهم من مال الله، فبخلوا به وشحوا به عن عيال الله وعن الفقراء والمساكين والأيتام. وما كان ذلك إلا لأجل فساد وفقر في قلوبهم. أما لو كان في قلوبهم غنى فإن هذا الغنى يحملهم على أن يبذلوا ما بين أيديهم، واثقين أن ما عند الله أقرب إليهم مما في أيديهم ومما في جيوبهم. ولذلك كان الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله أعطني مما أعطاك الله. فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من يديه ويذهب به إلى قطيع كبير جدا من الأغنام والبقر والإبل والماشية برعاتها، فيقول: خذ هذا لك. فيقول: أتهزأ بي يا محمد؟ يقول: لا. فيسوق الرجل ذلك القطيع أمامه فيذهب إلى قومه فيقول: إني قد أتيتكم من عند رجل لا يخشى الفقر أبدا، لا يخشى الفقر أبدا. فلا شك أن الذي يبذل هذه العطايا العظيمة أغنام بين جبلين لسائل واحد، لا شك أن هذا رجل لا علاقة له بالدنيا البتة، قد استغنت نفسه تمام الغناء، فلا علاقة له بالدنيا وزخرفتها. ولذلك قيل لرجل أو نزل رجل البقرة فقال: من سيد هذه القرية؟ قالوا: الحسن ابن أبي الحسن البصري. فقال: وبما سادهم؟ قالوا: استغنى عن دنيا الناس تحتاج إلى دينه. استغنى هو عن دنيا الناس فهو لا يسألهم ويتكفف، كما قال النبي عليه السلام: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، أو قال قوتا، ومعنى قوتا أي قوت يومهم، ليس عندهم طائب. وكثير من الصحابة، كثير من الصحابة قد عانوا من الفقر والجوع والشدة ما عانوا. ولذلك كان عمر بن الخطاب وأبو الدرداء وأبو بكر الصديق أكثر الناس تحذيرا وحذرا من الدنيا، وكانت إذا فتحت عليهم البلاد كانوا يبكون، فإذا سئلوا في ذلك قالوا لي: نعم، تخوفوا من الدنيا أشد الخوف. وقالوا: إن فتوح هذه البلاد لابد وأن يحمل معه شتاتا وتفرقا وتشرذما، وقد كان. فكلما ارتفعت الرقعة كلما ازدادت المصائب والخلافات والحروب وغيرها. ولذلك في الأثر الصحيح: والله ما أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، أي اليهود والنصارى، فتهلككم كما أهلكتهم. جدا تمدح الفقر والفقراء، بل وتقدم الفقراء على المهاجرين في كل شيء، حتى في دخول الجنة فإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بكام؟ بنصف يوم، وفي رواية بأربعين عاما. الإمام فيدارسه القرآن قيل الحكمة فيه، أي الحكمة من مدارسة القرآن في رمضان، في رمضان أن مدارسة القرآن تجدد العهد بمزيد غنى النفس. مدارسة القرآن تجدد العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. وأيضا فرمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده، فبمجموع ما ذكر من الوقت وهو رمضان والمنزول به وهو القرآن والنازل وهو جبريل والمذاكرة، بمجموع هذه الأربع حصل المزيد في الجود. لماذا؟ لأن اجتماع هذه الأربع في قلب العبد المؤمن يجعله يزهد تماما فيما بين يديه، فيكون جوده أعظم من جوده في غيره. فكان فقوله فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، المرسلة أي المطلقة، كما تقول أرسلت الناقة أي أطلقتها ولم أقيدها، يعني أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. يعني تصور أن النبي كان أسرع بالخير وبالصدقة والجود والعطاء من الريح المطلقة، وعبر بالمرسلة إلى إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة، أي دوام مين؟ الجود والصدقة، وإلى عموم النفع وجوده كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. ووقع عند أحمد في آخر هذا الحديث أنه كان لا يسأل عن شيء إلا أعطاه، لا يسأل عن شيء، أي لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. وثبتت هذه الآية في الصحيح من حديث جابر بلفظ ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح صحيح مسلم قال في هذا الحديث فوائد، منها الحث على الجود في كل وقت، الحث على الجود في كل وقت، ومنها الزيادة في الجود في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح، لأن جبريل على رأس صلحاء الملائكة، وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير، وفيه زيارة الصلحاء، وهذا مأخوذ من زيارة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام وأهل الخير، وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه، إذا كان المزور إيه؟ لا يكره هذه الزيارة.
مريض الأخلاق،
تكرار الزيارة لأهل الخير والفضل إذا علم أن ذلك لا يؤذيه، وإذا علم منهم أنهم يحبون ذلك. أما إذا كان ذلك يثقل عليهم ويضيع أوقاتهم فينبغي الكف من الزيارة. ولذلك قال النبي عليه السلام زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا، وغبا يعني يوم بعد يوم أو وقت بعد إيه؟ أو وقت بعد وقت. نعم. وفيه استحباب الإكثار من القراءة في رمضان، فيه استحباب الإكثار من القراءة أي من قراءة القرآن في شهر رمضان. يعني إذا كان الواحد يختم في كل شهر فلا بأس أن يختم مرتين في رمضان أو ثلاث أو أربع. وفي تحذيب القرآن عند السلف أحسن أحوالهم أنهم كانوا يحذبون القرآن فين؟ أنهم كانوا يحذبون القرآن في كل سبع، في كل سبع. وورد عن النبي عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو النهي عن قراءة القرآن في أقل من إيه؟ في أقل من ثلاث، بلفظ من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، لم يفقهه. وكون القراءة في رمضان أفضل من سائر الأذكار، أفضل من سائر الأذكار من التسبيح والتهليل والتكبير وغيرها، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساويا لفعله. فإن قيل المقصود تجويد الحفظ، المقصود تجويد الحفظ، قلنا التجويد كان موجودا، التجويد كان موجودا، ولم يكن هناك أحد أثبت بالتجويد والحفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا درسه القرآن. وفي هذا الحديث كذلك أن أحسن الأحوال، أحسن الأحوال لمراجعة القرآن في رمضان هو إيه؟ هو أن يكون ذلك مرتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة إلى ابتداء نزول القرآن، إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر إيه؟ في شهر رمضان، يعني كان كل رمضان ينزل جبريل فيدارس النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بالقرآن، وهذا يدل على ابتداء نزول القرآن في رمضان، كما أن فيه إشارة إلى نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في آخر رمضان دارس القرآن مرتين على غير العادة، على غير العادة 20 سنة ينزل عليه كل سنة في رمضان فيدرسه مرة واحدة، وأما في هذا في هذه السنة وفي هذا الشهر درس القرآن مرتين. قال وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان، كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، جملة واحدة في اللوح المحفوظ، ثم نزل بعد ذلك منجما إلى إلى الأرض. وبهذا يجاب على من سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب، يعني الذي يسأل يقول ما مناسبة هذا الحديث وقد يتكلم عن الجود والإحسان والبر والصدقة، فما مناسبة إراده في باب بدء الوحي أو في كتاب بدء الوحي؟ المناسبة أن له تعلق عظيم بالوحي ونزول القرآن. نعم، موعدنا الآن مع الإمام الكبير عبد الله بن المبارك. إمام عبد الله بن المبارك هو ابن واضح شيخ الإسلام وعالم الزمان، أي عالم زمانه، وشيخ الإسلام هذه مرتبة فريدة جدا لا تطلق إلا على من كان إماما في كل فن وصنف، فهذا لقب عظيم جدا أعلى من لقب أمير المؤمنين، أي في الحديث وفي العلم، وأعلى من لقب الحاكم في العلم والحديث كذلك، وإن كان بعض أهل العلم استثقل لقب الحاكم في طبقات العلماء، فلفظ شيخ الإسلام هذا أعلى لفظ. لماذا؟ لأنه بلغ القصوى والذروة في كل فن من فنون العلم، ولذلك انبرى أحد العلماء لجمع من تلقب بشيخ الإسلام فكانوا قلة، فذكر كتابه ووتمه بالبدر التمام في من لقب بشيخ الإسلام، فكان كتابا نافعا. قال الإمام الذهبي ابن المبارك أمير الأتقياء في وقته، يعني جمع مع العلم التقوى، هو أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاه، أي مولى الحنظل تركي الأصل، ثم مروزي حافظ غاز أي مجاهد، أحد الأعلام، وكانت أمه خوارزمية أي من خوارزم، مولده في سنة 1810، يعني ولد قبل موت الحسن البصري بعامين، الحسن البصري مات سنة 210 وهو ولد سنة كام؟ 118، ده هو بعد مولد بعد موت الحسن ب8، فطلب العلم وهو ابن 20. لما تجد هكذا في ترجمة الراوي أنه طلب العلم بعد مولده ب15 أو ب6 أو ب7 أو ب8 أو ب20، فاعلم أنهم يتكلمون عن طلب العلم على أيدي العلماء والمشايخ، أما هو قبل ذلك فقد حفظ القرآن وأتقنه وربما بالقراءات وحفظ متون أصول العلم، يعني الذي نسعى إليه الآن نحن ولم نحصل عشره هم قد حصلوه وفرغوا منه ولم يذكروه، لأن جميع أطفال المسلمين اشتركوا في تحصيله فهم لم يذكروه، وإنما ذكروا بداية اجتهاده في طلبه للعلم على أيدي أهل العلم. فأقدم شيخ لقيه هو الربيع بن علف الخراساني. تحيل عبد الله بن مبارك ودخل إليه إلى السجن. تصور ابن المبارك ادعى أنه قريب للربيع بن أنس الخراساني، وكان الربيع بن أنس هو العالم الذي يشار إليه بالبنان في خراسان. فلما سجن تحيل على الدخول عليه وطلب العلم منه في داخل السجن عبد الله المبارك، ولا يزال هو ابن 20 عاما. فادعى قرابته وادعى أنه يدخل الطعام أو الدواء أو غير ذلك حتى دخل وسمع منه. وهناك صور فريدة جدا، صور فريدة جدا في احتيال أهل العلم لأخذ العلم من أهله. انظر في مقلد الأندلسي لما سمع بأحمد بن حنبل رحمه الله في بغداد، رحل إليه من الأندلس حافيا على قدميه لم يركب من الأندلس إلى بغداد. فلما دخل بغداد كانت الفتنة على أشدها، فتنة خلق القرآن، وكان في أول الأمر قبل حبس الإمام قد حددت إقامة أحمد بن حنبل في بيته، لا يجوز لأحد أن يدخل عليه ولا يجوز لأحمد أن يخرج إلى أحد. فلما بلغ بقي بن مخلد إلى بغداد ووجد ما وجد من شأن أحمد بن حنبل، تحيل في صورة سائل محتاج، لما يكون كده ربط على عينيه ولا دماغه ولم كده مقطع، وادعى التسول حتى دخل على أحمد في بيته أو خرج إليه أحمد على باب الدار، فقال أنا بقي بن مخلد وقد أتيتك من بلاد بعيدة من بلاد الأندلس، فهل لي أن آخذ الحديث؟ قال إنك ترى ما حل بنا. قال سآتيك في صورة سائل محتاج، معي القلم في جيبي والكاغد في كمي، والكاغد اللي هو الورق، والكاغد في كمي، فكل يوم آتيك آخذ منك 3 أحاديث ثم أنطلق بعدها لا أسأل واحدا. فوافق أحمد، فكان بقي بن مخلد يأتي تحت باب أحمد ويقول حسنة لله والأجر عند الله، فيخرج إليه أحمد فيحدثه بال3 أحاديث ويوهم الرائي والناظر أنه يناوله شيء في يده، فيأخذ منه بقي هذه الأحاديث ثم ينطلق بها. بقي على ذلك 6 أشهر. ده بقى طالب العلم، هذا الذي يصدق مع نفسه ومع الله في طلب العلم. فتحيل ابن المبارك حتى دخل إلى السجن. ولذلك سير العلماء المبرزين الأئمة سيرهم منذ الصغر تقول إنهم لابد وأن يكونوا في كبرهم أئمة. يعني لما تيجي تنظر إلى إمام علم مبرز من أعلام الإسلام ترى أن صحيفته ناصعة بيضاء منذ صغره. ولذلك تنبأ بعض الناس بمن رأى ابن تيمية وبمن رأى الإمام الدارقطني ومن رأى أحمد بن حنبل والشافعي ومالك أنهم لابد وأن يكونوا من أعلام المسلمين، وقد كانوا بالفعل. لماذا؟ لأن سيرتهم بيضاء ناصعة منذ الصغر. قال فسمع منه نحو من 40 حديثا ثم ارتحل في 41 و100، يعني لما كان سنه 23 سنة بدأ في الرحلة إلى البلدان والأقطار والأمطار ليطلب الحديث، وأخذ عن بقايا التابعين، ومعنى كلمة بقايا أي صغار، وأخذ عن صغار التابعين لأنه أدركهم وهو في مختبر عمره بعد أن كانوا شيوخا كبارا، بعد أن كانوا شيوخا كبارا، يعني أخذ عن الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، لأن التابعين كما درسنا من قبل أنهم كم طبقة؟ كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين. نعم. وأكثر من الترحال والتطواف، وإلى أن مات في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة والإنفاق على الإخوان في الله عز وجل وتجهيزهم معه إلى الحج. انظر الميادين التي برز فيها ابن مبارك، برز في العلم والرحلة والنهم الشديد جدا لطلب العلم، ثم كذلك برز في الغزو والجهاد وفي التجارة والإنفاق على إخوانه وخلانه، سواء كان ذلك في طلب العلم أو في الحج أو في الغزو، خلال عظيمة جدا برز فيها عبد الله ابن مبارك. ابن مبارك رحمه الله كان صاحب رحلة واسعة جدا، فرحل إلى الحرمين والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، وحدث بأماكن كثيرة، وصنف تصانيف نافعة جدا ومفيدة غاية الإفادة. أحسن ما صنف عبد الله بن مبارك هو كتاب الزهد. كتاب الزهد لعبد الله بن مبارك أصل لكل من صنف في باب الزهد ممن أتى بعده، بل لم يصنف قبل ابن مبارك أحد في هذا الباب، فكان كتاب الزهد لعبد الله بن مبارك هو الأم لكل من أراد أن يصنف أو يكتب أو يتزهد أن يلجأ إلى كتاب الزهد لعبد الله بن مبارك. حديث عبد الله بن مبارك حجة بالإجماع، حديث عبد الله بن مبارك حجة بالإجماع، وهو موجود في الصحاح والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها. لو أردنا أن نذكر شيوخ عبد الله بن مبارك وتلاميذ عبد الله بن مبارك هيطول الأمر جدا، هنأخذ الليلة كلها في ذكر الشيوخ والتلاميذ، وربما لو دخل علينا داخل لظن أننا نزيع نتيجة الثانوية الأزهرية مثلا، خدت بالك؟ فلا نقول كما يقولون جميع المعاهد الأزهرية لم ينجح أحد، ولكن نقول الجميع نجح وننتقل إلى غيره. نعيم بن حماد من تلاميذ عبد الله بن مبارك، نعم نعيم ذي ضعف، ولكنه يحكي عن عبد الله بن مبارك فحكايته مقبولة. يقول كان ابن مبارك يكثر الجلوس في بيته، أي لم يغادر إلا لحاجة وضرورة، فقيل له ألا تستوحش، يعني ألا تشعر بوحشة وأنت في بيتك؟ فقال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي مع المرفوع والموقوف، أي مع كلام النبي عليه السلام ومع إيه. وذلك أنا أتعجب، أنا أتعجب من طالب علم يجلس في مكتبته ويستوحش، ويستوحش عايز يخرج يتفسح شوية، يروح المصيف ويروح معرفش فين، الله مسير البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي والقرآن وابن كثير كل ده ويستوحش. لا شك أن هذا طالب في أول الطريق، فلا بد له من صبر وثبات. قيل له ألا تستوحش؟ قال لا، لكن هناك محاذير أخرى يصنعها كثير من طلاب العلم بل والدعاء. واحد يتصل به يقول له يا شيخ انت فاضي دلوقتي؟ يقول له لا والله انا مش فاضي انا معايا ناس، ويخطب بالناس المصنفين للكتب، المصنفين للكتب. لا شك ان هذا امر وان كان جائزا وقد فعله بعض السلف، الا ان الاكثار منه يؤدي الى المحظور. قال احمد بن سنان القطان بلغني أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد فنظر إليه فأعجبه سمته، فقال من أين أنت؟ يعني حماد بيسأل ابن المبارك، فقال من أهل خراسان من مرو. قال تعرف رجلا يقال له عبد الله بن مبارك؟ قال نعم. قال ما فعل؟ قال هو الذي يخاطبك. قال فسلم عليه ورحب به، قال أبي الله أنت هو؟ قال نعم. فسوده وعظمه وشرفه، يعني وضعه في مكان السودد والرياسة والتعظيم. وقال إسماعيل الخطبي بلغني عن ابن مبارك أنه حضر عند حماد بن زيد فقال أصحاب الحديث لحماد: سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا، يعني خلي ابن مبارك هو الذي يحدثنا في هذا المجلس. فقال: يا أبا عبد الرحمن تحدثهم، فإنهم قد سألوني. قال: سبحان الله يا أبا إسماعيل، أحدث وأنت تحاضر أو أحدث وأنت حاضر؟ فقال: أقسمت عليك لا تفعلن. فقال: خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد. شوف الأدب الشديد جدا، أدب مع أهل العلم. يعني هو لم يحدثهم، وده في البصرة، حماد بن زيد بصري، لما رحل إليه في البصرة فطلب أهل البصرة من تلاميذ حماد بن زيد أن يحدثهم ابن مبارك رجاء أن يزيدهم حديثا ممن أتى به من خراسان أو من بقية رحلته. فقال: لا أحدثهم وأنت حاضر، لأبي إسماعيل حماد بن زيد. فقال: أقسمت عليك إلا فعلت. وكان قد حصل هو أحاديث مين؟ حماد بن زيد. فقال: خذوا عني، حدثني حماد بن زيد بكذا وكذا، حدثني حماد بن زيد. فلم يزيدهم طيلة المجلس، وحدثهم بأربعين حديثا، وفي كل حديث يقول: حدثني حماد بن زيد. أدب شديد جدا مع حماد بن زيد، أنه لم يدخل في مجلسه وفي حديثه حديثا آخر غير حديثه. وهذا من شدة أدب عبد الله بن مبارك مع شيخه حماد بن زيد. قال ابن حميد: عطس رجل عند ابن المبارك فلم يحمد الله عز وجل. أنتم تعلمون أن التشميت سنة، وهو حق المسلم على المسلم. عطس يهديك الله ويصلح بالك، هذا هو التشميت أو التسميت. وأنتم تعلمون أن رجلين عند النبي عليه الصلاة والسلام عطسا، فأما أحدهما فحمد الله فشمته الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما الآخر فلم يحمد الله فلم يشمته. فقال: يا رسول الله، إنك شمت فلانا ولم تشمتني. قال: لأنه حمد الله وأنك لم تحمد الله. عبد الله بن المبارك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشريع، أما الذي فعله ابن المبارك فهذا توجيه وإرشاد في الدعوة والعلم. عطس رجل عنده فلم يحمد الله، فقال: يا فلان، إيش يقول الرجل إذا عطس؟ كأنه يستخرج منه إيه؟ الحمد. فقال: إيش يقول الرجل إذا عطس؟ قال: يقول الحمد لله. قال: يرحمك الله. يعني هو يريد أن ينتزع منه الحمد حتى يترحم عليه. قال أحمد العجلي: ابن المبارك ثقة ثبت في الحديث، رجل صالح يقول الشعر، وكان جامعا للعلم، أي في كل فن كان يجمع أعلاه. وقال العباس بن مصعب: جمع عبد الله الحديث، عبد الله بن مبارك جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عند الفراق. شوف كم خصلة من خصال الخير، خطير جدا هذا الإمام. إذا أردنا أن نفاخر اليهود والنصارى فلا نفاخرهم بالنبي ولا بالصحابة ولا بالتابعين، بل نفاخرهم بأمثال ابن مبارك، بل ونفاخرهم بمن هو دون ابن مبارك بمراحل كثيرة، فليس عندهم حبر كعبد الله ابن مبارك. قال محمد ابن عبد الوهاب الفراء: ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الثلاثة، ابن المبارك والنضر بن شميل ويحيى ابن يحيى، اللي هو شيخ الإمام مسلم. وقال يحيى بن آدم: كنت إذا طلبت دقيق المسائل، أي الغويص والذي يعوقه الوصول إليه، فلم أجده في كتب ابن مبارك، أيست منه. يعني أدق المسائل وأعوصها إذا لم يجدها في كتب ابن مبارك وفي علمه فيفضل أن لا يبحث عنها، لأنه في الغالب لن يصل إليها. وقال شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. يعني كأن ابن المبارك كان أفضل من شيوخه، لأنه يقول: ما لقي ابن المبارك أحدا إلا وابن المبارك أفضل منه، معناته أنه أفضل من كل من رأى ومن لقي حتى الشيوخ. وقال: وسمعت أبا أسامة وهو حماد بن أسامة يقول: ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس، مثل أمير المؤمنين في الناس. قدم هارون الرشيد الرقة، اسم بلد، فانجفل الناس خلف ابن المبارك، يعني كل الناس تابعوا ابن المبارك، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة التراب من كثرة سير الناس خلف ابن المبارك، وهذا في حضرة الرشيد. فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين هارون الرشيد من برج من قصر الخشب، أي من برج الزعامة والرئاسة، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. قالت: هذا والله الملك والسؤدد، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. أو الحاكم إذا أراد أن يحتفي بنفسه، إما أن يبذل المال للناس حتى يجتمعوا إليه، وإما أن يضربهم بالسياط حتى يجتمعوا إليه. نعم. أما العلماء فإن الناس يجتمعون إليهم محبة فيما عندهم من علم وإيمان. ولذلك يقول ابن المعتز: الحكام أمراء على الناس، والعلماء أمراء على الحكام. إذن من باب أولى أن يكون أمراء الدنيا هم مين؟ هم أهل العلم، هم أهل العلم. قال عبد الرحمن بن زيد الجهضمي: قال الأوزاعي رأيت الأوزاعي يسأل الجهضمي فيقول له: رأيت ابن المبارك؟ قلت: لا. قال: لو رأيته لقرت عينك، لو رأيته لقرت عينك. وقال عبد العزيز بن أبي رزمة: قال لي شعبة: ما قدم علينا من ناحيتكم مثل ابن المبارك. وقال معاذ بن خالد: تعرفت إلى إسماعيل بن عياش بعبد الله بن مبارك، فقال إسماعيل: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن مبارك. انظر إلى نموذج من نماذج العطاء والجود لعبد الله بن مبارك. عمر بن حفص المنبجي قال: خرج ابن المبارك من بغداد يريد المصيصة، فصحبه الصوفية، يعني العباد، لأن التصوف في ذلك الزمان كان يطلق على الزهاد والعباد، لحد ما التصوف بعد كده ايه تطور واخذ ايه الشكل اللي انتم شايفينه ده، اللي ما طمنش ابدا ده. فصحبه العباد فقال لهم: انتم لكم انفس تحتشمون ان ينفق عليكم، يعني كل واحد منكم يأبى ان ينفق عليه اخر، لان النفس الغنية تأبى ان تكون كلا على غيرها. فقال: انتم لكم انفس وتحتشمون ان ينفق عليها يا غلام، اي لغلامه، هات الطست، عارفين الطست، هات الطست. فالقى عليه منديلا، حط على طفل منديل كبير غطى الطفل كله، ثم قال: يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه، كل واحد فيكم ايه يطلع اللي بجيبه ويحطه تحت ايه تحت المنديل، ولا من شاف ولا من دري، ما فيش حد هيعرف، كل واحد حط كام الا الذي وضع ماله. فجعل الرجل يلقي 10 دراهم، والرجل يلقي 20، والرجل يلقي 30، فأنفق عليهم إلى المصيصة. ثم قال: هذه بلاد نفير، فنقسم ما بقي. فجعل يعطي الرجل 20 دينارا، فيقول: يا أبا عبد الرحمن، إنما أعطيت 20 درهما، يعني ده الكل اللي معاه كانوا 20 درهم، 20 قرش، أنا أخذ 20 دينار، هذا شيء عظيم جدا، كالذي وضع 20 قرش وأخذ 20 جنيه. فيقول ابن المبارك: وما تنكر ان يبارك الله للغازي في نفقته. شوف الكلام. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سمعت ابي قال: كان ابن المبارك اذا كان وقت الحج اجتمع اليه اخوانه من اهل مرو، يعني كانوا يحبون الرحلة إلى الحج معه، فيقولون نصحبك يا إمام، فيقول بشرط، قالوا أشرب، فقال أن تأتوني بنفقاتكم وأن أكون خادمكم. شايف الأدب؟ فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق، فإذا قام أحدهم ليخدم نفسه قال أوفي بشرطك، أوفي بشرطك، وكان يقوم على طعامهم وشرابهم ولباسهم. قال فيجعلها، أي يجعل هذه النفقات في صندوق، قال فيجعلها، أي يجعل هذه النفقات في صندوق ويقفل عليها بقفل، ثم يكتري لهم، يعني يستأجر لهم، ويخرجهم من مرو إلى بغداد، يعني أجر لهم العربيات ويخرجهم من مرو إلى إيه؟ إلى بغداد. فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل مروءة حتى يصلوا إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها؟ فيقول كذا وكذا. ثم يقول آخر: وما أمرك أولادك وعيالك أن تشتري لهم من المدينة؟ فيقول كذا وكذا. فيشتري لكل واحد ما أمره، ثم يخرجهم إلى مكة. فإذا قضوا حجهم قال لكل واحد منهم: ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول كذا وكذا. فيشتري لكل واحد منهم طلبه، ثم يخرجهم من مكة، فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، يعني رجعهم فين؟ نفس القرية، نفس الايه؟ القرية. شو بقى يعمل ايه بعد كده؟ فيجصص بيوتهم وابوابهم، بس طبعا ما بكتبش عليها بقى حج مبرور وكل سنة وانت طيب وكلام انت، ولكن يجصص بيوتهم، يعني يدهنها ويصنعها بالجص. فاذا كان بعد 3 ايام عمل لهم وليمة وكساهم، يعني يصنع وليمة كبيرة جدا لأهل مرو يجتمعون اليها ويعطوا كل واحد كساء، فإذا أكلوا وشربوا وسروا دعا بالصندوق الذي كان قد إيه؟ ما هو ما خدش، خلي بالك، هو ما خدش الصندوق معه فين في الرحلة دي كلها؟ لو أخذ منهم المال في الصندوق ووضعه في مرو في بيته، فدعا بالصندوق ففتحه ودفع إلى كل رجل منهم سرته عليها اسمه. فأي جود وأي كرم! فهؤلاء هم الذين يصدق فيهم قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه؟ خصاصة. ولذلك عبارة بن الصامت رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره في العسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وعلى إيه؟ أثرة علينا الإيثار، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن نجد لنا فيه من الله برهان، أي دليل واضح وصافع، وأن نقول في الله، وأن نقول بالحق لا نخشى في الله لومة إيه؟ لومة لا. حديث جميل جدا. ولذلك جرير بن عبد الله البجلي، جرير ابن عبد الله البجلي أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أبايعك على السمع والطاعة، وعلى كذا وكذا وكذا، وعلى النصح لكل مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل فيما استطعت. قال: فيما استطعت. بعد المرة الثالثة جرير بن عبد الله البجلي ذهب ليشتري فرسا للجهاد من السوق، فقال صاحب الفرس لجرير: أبيعكه ب300. قال: مالنا، مالنا أقل من ذلك، أو فرسك أحب إلينا من ذلك، أتبيعه ب400؟ قال: نعم. قال: فرسك أحب إلينا من ذلك، أتبيعه ب500؟ قال نعم، وظل يزيد حتى اشترى منه الفرس ب800. فقال البائع من أنت؟ قال أنا جرير الذي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهذا من النصح وهذا من النصح. مواقف تربوية عظيمة جدا تنفعنا في حياتنا. نعم، الواحد فينا يروح يشتري حاجة يظل يحاور ويداور حتى يأخذها بنصف ايه؟ بنصف الثمن. وزكي ابن سيرين، ابن سيرين عليه رحمة الله، محمد ابن سيرين البصري الإمام التابعي الكبير تلميذ أبي هريرة وتلميذ أنس وغيرهم، ما كان يشتري شيئا من أحد يعرفه يعرفه. مر الحسن البصري في السوق ذات مرة ليشتري شيئا، فأغلظ له البائع القول أيما إغلاظ، فتركه الحسن وانصرف. فقال رجل ممن كان يعرفه ألا تعرف هذا الرجل؟ قال لا. قال هذا الحسن البصري. فأسرع البائع خلفه يعتذر ويتأسف ويقول له المال كله لك والسلعة كلها بين يديك. قال بارك الله لك في سلعتك، إننا لا نأكل بديننا إنما نأكل بأموالنا، إنما نأكل بأموالنا. مواقف عظيمة جدا ينبغي أن تكون هي الضياء اللامع الذي ننطلق في حياتنا من خلاله. قال سلمة ابن سليمان جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه، فكتب له إلى وكيل له. فلما ورد عليه الكتاب أي على الوكيل، قال الوكيل كم الدين الذي سألته قضاءه؟ قال 700 درهم. وإذا عبد الله ابن المبارك قد كتب إلى وكيله أن يعطيه 7000 درهم. شايف من 700 إلى 7 إيه؟ إلى 7000. فراجعه الوكيل وقال إن الغلات قد ثنيت، يعني إن هذا الخير الذي في الخزائن كاد أن يفنى. فكتب إليه عبد الله إن كانت الغلات قد ثنيت فإن العمر أيضا قد ثني، فأجز له ما سبق به قلمي، أي فأعطيه ما أمرتك به. قال محمد بن عيسى كان ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس، اسم بلد من بلاد فارس، وكان ينزل الرقة في خان، فكان شاب يختلف إليه، يعني شاب صغير كان يذهب إذا علم بمقدم ابن المبارك في ذلك المكان من الرقة كان يذهب إليه ليسمع منه الحديث، ويقوم على خدمة ابن المبارك ويسمع منه الحديث. فقدم عبد الله الرقة ذات مرة فلم يره، فخرج في النثير مستعجلا، أي خرج مع سرية الجهاد. فلما رجع سأل عن الشاب، فقال أو فقال له محبوس على 10000 درهم، قد حبسه السلطان في 10000 درهم دين عليه. فاستدل على الغريم، يعني قال عبد الله المبارك يسأل عن الدائن، ووزن له 10000 وحلفه ألا يخبر أحدا ما عاش ابن المبارك، عمل في السر. فأخرج الرجل من السجن وسرى ابن المبارك، أي انصرف من مرو من الرقة، انصرف من الرقة، فلحقه الفتى على مرحلتين منها، فقال له ابن المبارك يا فتى أين كنت؟ لم أرك في هذه المرة. قال يا أبا عبد الرحمن كنت محبوسا بدين. قال وكيف خلصت منه؟ قال جاء رجل فقضى ديني ولم أدري من هو. قال ابن المبارك فاحمد الله إذن، ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله ابن المبارك. نعم. وقال علي بن الفضيل اللي هو أبوه الفضيل بن عياض الإمام الزاهد الكبير، وهذا قرين عبد الله بن مبارك، الفضيل بن عياض قرين للفضيل لعبد الله ابن مبارك، وكلاهما من أهل العلم والزهد. قال الفضيل لابن المبارك أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة، والبلغة معناها ما يتبلغ به الإنسان إلى مكانه أو بغيته. ونراك تأتي بالبضائع كيف ذا، يعني أنت اللي تأمرنا بالتقلل والزهد والتقشف، وبعدين أنت اللي عملت تجيب في تلال من الأطعمة والأشربة والحلوى وغيرها وتفضي على إخوانك، فكيف نجمع بين قولك وفعلك؟ قال يا أبا علي، ودي كنية الفضيل، قال يا أبا علي إنما أفعل ذا لأصون وجهي، يعني أنا أفعل هذا لأصون وجهي وأكرم عرضي وأستعين به على طاعة ربي وأكرم إخواني. قال يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا. ابن المبارك ده كان دايما له حكم عظيمة جدا، وما يقولش الحكم دي إلا والفضيل قاعد. كما أن ابن الفضيل كان له أيضا من الحكم الشيء الكثير جدا، وكان ابن المبارك رغم أنه في العلم متقدم على الفضيل ويعتبر في عداد شيوخه ومن كبار الأقران، إلا أن ابن المبارك كان يجل الفضيل أيام إجلال، أيام إجلال. ولذلك روى أبو نعيم في الحلية أن الفضيل بن عياض قال يوما لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم، لجعلتها في الحاكم، أي جعلتها له. فقال رجل ولم ذلك؟ قال لأن بصلاحه تنصلح العباد أو ينصلح العباد والبلاد، وبفساده يفسد الجميع. فقال بين لنا يا إمام فإنا لا نفهم ذا. فقال إذا كانت لي دعوة صالحة جعلتها في الحاكم لأجل صلاحه، فإذا أصلحه الله أتى بأهل العلم وحزب الناس لديهم أحزابا، وجعل في كل حزب وفريق من الناس عالم على رأسهم يعلمهم ويؤدبهم، فمن تعلم منهم وصلح حاله واستقام، أي على العلم، أصلح الله تبارك وتعالى به الدين، ومن لم يكن كذلك صرفه الحاكم في إصلاح البلاد من الطرق والزراعة والصناعة والتجارة، فأصلح الله بالفريق الأول الدين وأصلح بالفريق الثاني الدنيا، فكان بصلاح العالم صلاح الدين وصلاح الدنيا. فقام إليه ابن المبارك وقبله في المجلس بين عينيه وقال من يفهم هذا غيرك يا إمام، من يفهم هذا غيرك يا إمام؟ وهذا لا شك فهم عالي جدا وناضج غاية النضوج من إمام عالم مبجر كالفضيل ابن عياض رحمه. قال حبان ابن موسى عوتب ابن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، يعني ابن المبارك كان يفيض المال على كل طلاب العلم من كل مكان والفقراء والمساكين وأصحاب الرحلة وغيرهم، فيعني أهل مر وزعلوا وقالوا زي ابن المبارك يصرف المال ده في غير بلده، الأصل ان احنا أولى، الأقربون أولى بالمعروف. قال إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم وإن أعناهم بس العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بس العلم. شايف الفهم الجميل؟ والكلام ده معناه إيه؟ إن ابن المبارك يعلم أناسا قد طلبوا العلم بصدق في بلدان مجاورة أو بعيدة، فلما برزوا في العلم وثبت صدقهم وتيقنهم من العلم فإما أن يتركوا ذلك وينشغلوا في حياتهم فيضيع الناس، فيضيع الناس، وإما أن يقوموا على أمر ديانة الناس فيضيعهم، فيضيعهم. فقال إني لأجل ذلك أكفيهم حتى لا يضيعوا ولا يضيع الناس معهم. ولا ضاع الناس معه. ثم قال: ولا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، أي من نشر العلم. قال عباس الدوري: سمعت يحيى وابن معين يقول: ما رأيت أحدا يحدث لله إلا 6 نفر، فذكر منهم ابن المبارك. ابن المبارك. وعن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال: الأئمة 4: سفيان الثوري ومالك الأصبحي وحمار بن زيد البصري وابن المبارك المروزي. وقال أيضا: ما رأيت رجلا أعلم بالحديث من سفيان، ولا أحسن عقلا من مالك، ولا أقشف من شعبة، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. ونعيم بن حماد قال لابن مهدي: أيهما أفضل، ابن المبارك أو سفيان الثوري؟ فقال ابن المبارك: أفضل. قلت: إن الناس يخالفونك، أي يقدمون الثوري على ابن المبارك. قال: إنهم لم يجربوا ما رأيت مثل ابن المبارك. ثم يقول ابن المهدي بعد أن اجتمع عليه أصحاب الحديث، فقالوا له: جالست الثوري وسمعت منه ومن ابن المبارك، فأيهما أرجح؟ قال: لو أن سفيان جهد نفسه على أن يكون يوما واحدا مثل عبد الله لم يقدر. يعني لو أنه أراد أن يتشبه بابن المبارك ولو يوم واحد لا يستطيع أن يبلغ هذه المرتبة. سفيان الثوري نفسه اعترف بذلك، اعترف بذلك. قال أحمد بن عبدة: كان فضيل وسفيان ومشيخة جلوسا في المسجد الحرام، فطلع ابن المبارك من الثنية فقال سفيان: هذا رجل أهل المشرق. قال فضيل: رجل أهل المشرق والمغرب وما بينهما، يعني أعلم أهل الأرض. نعم. مات ابن المبارك. قال هارون الرشيد أمير المؤمنين، قال هارون الرشيد أمير المؤمنين: مات سيد العلماء. وقال أبو إسحاق الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين. قال المسيب: هذا الإطلاق من أبي إسحاق معني بمسلم زمانه، معني بمسلم زمانه. وقال ابن عيينة لو سفيان ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله. خلي بالك لما سفيان بن عيينة يعمل مقارنة بين الصحابة وبين مين؟ وبين ابن المبارك، ده أمر عظيم جدا. قال: فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. يعني لم يتفوق الصحابة على ابن المبارك إلا لشرف الصحبة وفضل الغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن المبارك: وكان شاعرا، إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. ده واحد يمدح عبد الله بن المبارك اسمه عمار بن الحسن. إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. كلام يليق، يليق به. قال ابن المديني: انتهى العلم إلى رجلين، إلى ابن المبارك ثم إلى ابن معين وهو يحيى إمام الجرح والتعديل. وقال ابن المدينة أيضا: عبد الله بن المبارك أوسع علما من عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن آدم. وقال إبراهيم بن شماس: رأيت أفقه الناس ابن المبارك، وأورع الناس الفضيل، وأحفظ الناس وكيع بن الجراح. وقال جعفر ابن أبي عثمان: قلت لابن معين: اختلف القطان ووكيع، اختلف القطان ووكيع في الرواية عن شيخ. قال: فماذا أفعل إذا اختلف؟ قال: القول قول يحيى. قال: فإذا اختلف عبد الرحمن ويحيى؟ قال: يحتاج من يفصل بينهما. قلت: فأبو نعيم وعبد الرحمن؟ قال: يحتاج من يفصل بينهما. قلت: الأشجعي؟ قال: مات الأشجعي ومات حديثه معه. قلت ابن المبارك قال ذاك أمير المؤمنين في الحديث. يعني إذا اختلف مع أحد قدم حديث مين؟ حديث ابن المبارك. إذا اختلف عبد الله بن مبارك، يعني تصور الإسناد اللي قدامك ده، الإسناد اللي فوق، لو أن عبدان حدث عن ابن مبارك وبشر بن محمد حدث عن غير عبد الله بن مبارك، يعني يفرض أن بشر حدث عن الفضيل بن عياض، فكان سياق الفضيل يخالف سياق مين؟ عبد الله. فأيهما نقدم؟ نقدم عبد الله بن مبارك. سويد بن سعيد رأيت ابن المبارك بمكة أتى زمزم، أتى زمزم أي ماء زمزم، فاستقى شربة أي طلب الماء ليشرب، ثم استقبل القبلة فقال اللهم إنا عبد الله بن المؤمل حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، قال وهذا أشربه لعطش القيامة ثم شربه. شفت الهمة العالية، همة عالية جدا، يشرب ماء زمزم بنية أن ينجيه الله تبارك وتعالى من إيه؟ من عطش يوم القيامة. همة عالية، رجل ينظر إلى الأمام. والسلف قد شربوا الماء لأن ماء زمزم كما قال نبصم طعام طعم وشفاء سقم، فمن شربه بنية صالحة اعتقادا في الله لا اعتقادا في ماء زمزم، لأن الذي يشرب ماء زمزم معتقدا في أن الماء هو الذي ينفع ويضر فقد أشرك بالله، ولكن يشرب ماء زمزم بنية الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبكلامه، ولكن يوقن أن النافع الضر ومن هو الله عز وجل، ثم إنه يتخذ الأسباب بعد ذلك في تحصيل هذا إيه؟ في تحصيل هذا المطلوب. فمن شرب ماء زمزم بنية حفظ القرآن أو تعلم العلم مثلا، وهو لم يبذل وسعه وجهده في السهر وطلب الحديث وطلب القرآن والتفسير والأصول والفقه وغيرها، كيف يكون عالما وكيف يكون طالب علم، بل كيف يصحح هو وضوءه وصلاته إذا لم يطلب العلم. فالشاهد هنا أنك لو شربت ماء زمزم بنية صالحة فاعلم أن أول واجب عليك أن تعتقد أن النافع الضر هو من؟ هو الله عز وجل، وأنه لا بد أن يكون ذلك بنية صالحة، أي شرب الماء زمزم بنية صالحة. ولذلك إن الله تبارك وتعالى يقبل الدعاء ممن دعا إلا داعيا يدعو باسم أو قطيعة رحم أو قطيعة رحم. فهنا كثير جدا من السلف شربوا ماء زمزم بنية صالحة واتخذوا الأسباب فبلغوا. ولذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله شرب ماء زمزم بنية أن يبلغ في العلم مرتبة الذهبي. مرتبة مين؟ الذهبي. والإمام الحافظ ابن حجر يفاخر في أنه قد بلغ مرتبة الذهبي وزيادة، وهو كذلك. الحافظ ابن حجر مقدم في العلم، إن لم يساوي الذهبي فهو مقدم عليه. ولكن انظر إلى ترجمة الحافظ ابن حجر، يا ريتنا ذكرناها في أول الدرس، في أول دروس الإمام البخاري، ده فيها نكات وفوائد وأصول من أصول التربية، الشيء الكثير جدا يعني يحتاج كل منا. أنا قلت لك اللي مش هتسمعه مني أنت مش هتقرأه لوحدك، ولذلك أنا يعني مش عايز أقول أنا يعني حسيتك وحفزتك على قراءة ترجمة الحافظ ابن حجر، بل أقول أمرتك أن تقرأ الترجمة، ومع هذا طبعا ما فيش حد قرأها، فريتنا قرأناها. يلا خير إن شاء الله. فابن المبارك شرب ماء زمزم بنية أن ينجو من عطش يوم القيامة. خرج عبد الله بن مبارك إلى مكة فقال بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا، فلا والله ما اتزنا. شوف صور من صور جهاد هذا الرجل العظيم. الرجل ده يذكرني بإيه؟ ده النسائي هو الذي يذكرني به. الإمام النسائي كان قضية في مسألة الجهاد والمبارزة. فقد ورد في ترجمة الإمام النسائي أنه كان يأكل كل يوم ديكا، وكان إذا نودي للجهاد كان ربما خرج من ثقل بدنه في آخر القوم يعدو ويجري حتى يكون في الصف المقدم في الجهاد. ده الإمام النسائي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن إيه؟ الضعيف، وفي كل خير. قال عبدة بن سليمان المروزي: كنا ثرية مع ابن المبارك في بلاد الروم فتحها الله، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو أي من الروم فدعا إلى البراز، فدعا إلى المبارزة، لأن البراز اسم من أسماء المبارزة، ولما يدور في ساحة القتال مش بضم الباء. نعم. فخرج إليه رجل فقتله، الرومي قتل المسلم، ثم آخر فقتله، ثم آخر فقتله، حتى قتل ستة من الناس. فمشى بين الصفوف يتبختر ويقول: هل من مبارز؟ فتلثم عبد الله بن مبارك بلسام أحمر وغمد من كان أمامه وقال: بالله عليك لا تخبر أحدا من أنا، لا تخبر أحدا من أنا، فإذا أنا قتلت فاعلم أن لي عند فلان كذا وأن فلان له عندي كذا. وصار يوصيه ونزل إليه فطارده ساعة ثم طعنه فقتله، أي ابن المبارك طعن الرومي. خلي بالك المبارزة استمرت إيه؟ ساعة. ده لو أننا في موطن ابن المبارك بعد 5 دقائق هنلحلح وعرقنا، هيبقى مرقنا وهتبقى إيه؟ طيب. فطارده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم إليه الناس. فنظرت، واحد يقول فنظرت اللي هو عبد بن سليمان، فإذا هو عبد الله بن مبارك، وإذا هو يكتم وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمددته، يعني شد الكم على وشه كده، فإذا هو عبد الله. فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علي ويفضحني في الدنيا؟ شايف عايز يعمل العمل ده كله وما حتى ما تعرفش مين هو ده؟ شايف إخلاص وعمل لله عز وجل في السر. قال الحسن بن عرفة: قال لي ابن المبارك، شوف نموذج في الأمانة، قال لي ابن المبارك: استعرت قلما بأرض الشام. ابن المبارك استعار قلما وهو في أرض الشام، فذهبت على أن أرده، فلما قدمت مروى نظرت فإذا هو معي. يعني هو نسي القلم في جيبه لحد ما جي من الشام اللي فين؟ لمروا قرب الشيعة، قرب فارس، فنظر في جيبي فإذا معه إيه؟ القلم. تصور ماذا صنع ابن مبارك؟ رجع إلى الشام ليرد القلم، رجع إلى الشام ليرد القلم. واحد فينا يقول إيه؟ والله هو معايا وأنا أقيس على اللقطة، فإن جيه وسأل عنه بعد سنة مرحبا، ما جاش هو لي ويريته ما يجي. وربما لو أتاه أو لقيه في بلد الرحلة لتنكر له. نعم. قال أسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة. خلي بالك السنة هنا مش مقصود بها الحديث، لا، السنة هنا مقصود بها مذهب السلف في العقيدة. كان من أثبت الناس في السنة: إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. ودي الحقيقة مش عبد الله بن مبارك بس، إذا أحمد حنبل يقول إيه؟ إذا رأيت الرجل يغمز أصحاب الحديث فاعلم أنه زنديق. الذين استقاموا على منهج أهل السنة والجماعة، وإلا ففي أصحاب الحديث من كان مرجئ ومعتزلي وأشعري وخارجي وغير ذلك. فالمقصود من إطلاق هذا اللفظ أصحاب الحديث الذين إيه؟ الذين استقاموا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عيسى وهو مولى ابن المبارك اجتمع جماعة مثل فضل بن موسى ومخلد بن حسين فقالوا ماذا قالوا؟ تعالوا نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا خلي بالك العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف من نفسه وقلة الخلاف. العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية والقوة وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف من نفسه وقلة الخلاف على أصحابه. 20 خصلة من خصال الخير. إمام. وعن ابن المبارك قال حملت العلم عن 4000 شيخ. حملت العلم عن كم؟ عن 4000 شيخ. ده انت لما بيكون لك شيخ واحد بتقعد تفاخر وتملأ الدنيا صياح وضجيج ان انت اخذت العلم عن مين؟ عن شيخ واحد، ويمكن شيخ كمان مش معتبر زي حالاتي كده، خدت بالك؟ لكن ابن المبارك له 4000 شيخ، يعني أمة من الأئمة. نعم. قال ترويت عن 1000 شيخ. ثم قال العباس ابن مصعب فتتبعتهم حتى وقع لي 800 شيخ له. شوف بقى من الحكم التي قال ابن مبارك لما سأله حبيب الجلاب ما خير ما أعطي الإنسان، أفضل شيء ربنا منح الإنسان ومن عليه به، قال غريزة عقل، يعني عقل راجح. قلت فإن لم يكن، يعني إذا فاتت دي، قال حسن أدب. قلت فإن لم يكن، قال أخ شفيق يستشيره، يعني ربنا يوفقك ليه؟ لصديق حميم عاقل تستشيره فيشير عليك بالخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد إيه؟ فقد خانه. قلت فإن لم يكن، قال صمت طويل. قلت فإن لم يكن، قال موت عاجل. ما هو مش هيقول له بعد كده فإن لم يكن، هو خلاص دي آخر حاجة، هو بعد الموت في حاجة. وقال عبد الله إذا غلبت، خلي بالك ده بقى ميزان جميل جدا في الجرح والتعديل وفي الحكم على الرجال والأشخاص والكتب. قال عبد الله بن مبارك إذا غلبت محاسن الرجل على مساويه، أي مساوئه، لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لم تذكر المحاسن. واحد الأصل فيه الصلاح، مش ابن تيمية إمام؟ إمام؟ ها؟ ينام في الصلاح والهدى والتقوى والعلم والورع. لو قلنا بأنه لم يخطئ للازم من ذلك أن نقول بعصمته، فقد أخطأ الإمام. ولكن إذا أخطأ الإمام هل يشنع عليه بذلك الخطأ؟ الجواب لا، ولا يشنع عليه بما أخطأ فيه إلا مبغض حاقد حسود، كأنه أراد أن يبين الوجه الآخر والفقه الآخر للإمام. فكل إمام له زلة، وكل ما دون النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ ويصيب، فابن تيمية من الناس. فإذا أخطأ في مسألة من المسائل فينبغي أن تطوى هذه المسألة ولا تروى، هو وغيره من أهل الصلاح لغلبة صلاحهم، فينبغي أن تغمر سيئاتهم في بحور حسناتهم. أما لو نظرنا إلى إمام في الفساد والضلال كابن عربي مثلا الذي حشد كتبه وملأها بجمل وكلمات هي الكفر أقرب منها إلى الإيمان، فنقول الأصل في هذا الرجل الانحراف والفساد عن منهج النبوة. فإن أحسن لا تكاد هذه الحسنات تجبر بحار الأخطاء والزلات التي أتى بها. هذا الكلام هل يخدمنا في حياتنا العملية؟ الجواب نعم. أنت إذا اخترت صديقا لك أو شيخا لك أو إماما لك لا يخطئ فلن تجد على وجه الأرض. إذن فلا بد أن تنظر إلى أهل الفضل أنهم غير معصومين وأنهم لا بد وأن يخطئوا، فإذا وقع ذلك منهم والأصل فيهم الصلاح فاطوي عنهم واستر عليهم ذلك، ولا تكن أنت والشيطان أو أنت عون للشيطان وحرب على ذلك الرجل الذي تعلمت منه والذي حباك بعلمه وماله وأدبه وخلقه. فإذا ما وقع في يوم من الأيام صنعت مثل ما تصنع المرأة بزوجها أنها تقول والله ما رأيت منك خيرا قط. نعم. قال ابن المبارك: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمه، إلى مكرمه. عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمه، لأن دائما المكارم، مكارم الأخلاق، الأساس فيها أن العلم هو الذي يدلك عليها. فالذي لا يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمه؟ هذا نص في فضل العلم وفي فضل طلبه. قال عبيد ابن جناد: قال لي عطاء ابن مسلم: هل رأيت ابن المبارك؟ قلت نعم. قال: ما رأيت ولا ترى مثله، ما رأيت ولا ترى مثله. وقال العمري: ما رأيت في دهرنا هذا من يصلح لهذا الأمر، يعني الإمامة، إلا ابن المبارك. في الدرس القادم بإذن الله تعالى نستكمل ترجمة عبد الله ابن المبارك رحمه الله ورضي عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كفي بالأسئلة، إما الأسئلة مهمة جدا أو الأسئلة لها اتصال وعلاقة بالدرس. يقول الأخ: ما رأيكم في كتاب العواصم من القواصم لابن عربي، هل يقرأ؟ لا، ده قراءته واجبة، بس خلي بالك ان ده ابن العربي المالكي، ابن العربي المالكي ده رجل من اهل السنة الكبار. في فرق بين ابن العربي وابن عربي، فابن العربي هذا من ائمة اهل السنة ومعرف بالالف واللام، انما الثاني ابن عربي مهمل بغير الف ولام التعريف. فهذا يعني نحذر منه كل التحذير ومما كتب وسطر الناس. أما ابن العربي هذا إمام كبير جدا، وكتاب القواصم والعواصم له كتاب خطير جدا يعالج الفتن خاصة التي وقعت بين الصحابة. ده كتاب في منتهى الأهمية، مش عايز أقول لك ياريتك تقرأه وياريتك تحفظه، حفظه، لأنه يعبر في بعض المواطن بل في معظم مواطن في الكتاب عن معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة على جهة الخصوص. هذا كتاب في غاية الأهمية، وله وبهذا الاسم كتاب آخر بتاع ابن عربي اسمه العواصم والقواصم، أي القاصمة، ثم يذكر لك بعد ذلك العاصمة لك عليها أهل السنة. ابن الوزير الصنعاني له كتاب في غاية الجودة اسمه العواصم من القواصم، الثاني العواصم والقواصم ابن العربي، وابن الوزير العواصم من القواصم، كتاب مهم جدا ايضا. اسأل عن درس صلاح مسلم في مسجد التوحيد في رمسيس. هو الحقيقة بدأ من الاسبوع الماضي وهو كل يوم خميس بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الاخ بيسأل سؤال هيطول جدا، بيقول لي: عن رأيناك قد انصفت في ترجمة الحافظ ابن حجر والامام النووي وغيرهم، فهل لك ان تنصف عن الامام الكبير الشهيد سيد قطب؟ نعم، والله وجب علينا أن ننصف ذلك الإمام الكبير الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله، فإنه كان من أهل البلاغة والفصاحة والأدب، وكان صاحب جهاد وصاحب قلم ولسان سيال وفياض بالخير. ولكن هناك أمور سقطت منه عفوا وسهوا أو عن خطأ، ولا بأس أن نقول عن جهل، فلا يلزم أن يتعلم واحد العلم كله. فقد أخطأ وسقط الإمام في بعض المناطق، ولكن هذه السقطات والأخطاء مغفورة له في بحر فضله. والشيخ سيد قطب ممن أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبه، بل حب الشيخ سيد قطب والشيخ إبراهيم عزت عليهما رحمة الله من أرجى الأعمال لدي عند الله عز وجل، وأرجو أن ينفعني الله تبارك وتعالى بحب هذين الشيخين يوم القيامة. أحد إخواني عن كتاب عمر أمة الإسلام ومدحه وقال لي سآتي لك بنسخة منه، وجدته يدافع عنه بقوة ويبرئه، ونريد عرضا سريعا لفكرة الكتاب وكذلك نبذة سريعة عن ردكم عليه. لا، هذا أمر عسير جدا. أنا على أي حال رديت على الكتاب في محاضرتين، كل محاضرة 4 ساعات أو أقل من ذلك كثيرا، فأنت بإمكانك أن تلجأ إلى الشريط تسمعه. وعلى أي حال أنا أقول أن الكتاب فيه خير كثير جدا وعظيم وفيه فوائد، لكن عليه انتقادات، والنقد الذي عليه نقد يمس العقيدة، ولذلك نحذر طلاب العلم المبتدئين من القراءة فيه. أما من كان متمكنا في باب العقيدة فله ذلك. يقول نريد دروس مصطلح هنا في هذا المسجد. على أي حال معهد إعداد الدعاء قد كلفني بالحديث مع شيخنا الشيخ عادل عزازي ليقوم بهذه المهمة، وأنا الحقيقة قد عرضت عليه ذلك ورجوته منذ فترة، ووجب علي أن أعيد السؤال والرجاء مرة أخرى. فإن وافق شيخنا، وهو شيخنا وأستاذنا ومعلمنا الشيخ عادل عزازي رجل من أهل التخصص، كان بها وهو أنفع لكم بإذن الله تعالى. وإن كانت الأخرى فسنقبل أيضا أمر الشيخ فتحي عثمان بتدريس مادة المصطلح في المعهد، وهنطلب منه أن يكون الدرس يوم الثلاثاء بعد العصر مثلا بساعة كده ولا حاجة، الساعة 6 حتى ننتهي منه الساعة 7:30. إن شاء الله الأسبوع الجاي نخبركم بنتيجة الأمر بإذن الله تعالى. سؤال جريء جدا، أريد أن أعرف رأيك في الدعاء، وخاصة الشيخ محمد المقصود وفوز السعيد وسيد العربي. سمعت أحد الدعاء يقول إنهم يبدعون فكرة سيد قطب. إنهم يتبعون يتبعون فكرة سيد قطب. يا أخي الكريم، أنت سألت عن مشايخي وعن أساتذتي. الشيخ محمد عبد المقصود ممن طلب العلم لله عز وجل. الشيخ محمد عبد المقصود ممن طلب العلم لله عز وجل. وأكثر ما أعجبنا فيه قبل علمه الفياض الذي يسيل من فمه كالماء العذب أدبه وإخباته وتألهه لله عز وجل. الشيخ فوزي السعيد صاحب قلب قل أن تجده في بدن آخر، قل أن تجده في بدن آخر. دكتور سيد العربي هذا تاج رؤوسنا، وهو ملجأنا في المعضلات. إذا حزبنا أمر رجعنا إليه. ثم لا أريد أن يسألني سائل بعد ذلك عن أحد، فأنا أقل الناس ولا يجوز لي أن أتكلم في أحد ولو بالثناء، لأن ثنائي ومدحي على هؤلاء الأفاضل لا ينفعهم بل ولا عبرة به، فهم أغنى الناس عن مدحي إياهم. سأل عن حديث حميد الحماري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. الحديث صحيح عند النسائي. معنى الحديث يبينه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند ابن ماجة والنسائي والترمذي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرثاء، عن الإرثاء بالهمز، وهو بمعنى الرفاهية. قيل ما الإرثاء؟ قال أن تنتشط كل يوم، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتشط غبا، أي يوما بعد يوم. ونزل رجل أشعث أغبر على صاحب من الأصحاب فقال لما لم تنتشط؟ قال قد انتشطت بالأمس. قد انتشطت يعني سرحت شعري بالأمس. هذه الأحاديث كلها ظاهرها يدل على ذم التنعم والرفاهية. وذلك حملها بعض أهل العلم قال ولو احتاج الرجل، خلي بالك، ولو احتاج الرجل أو المرأة إلى الامتشاط في اليوم أكثر من مرة كان له ذلك. مع أن الكلام ده مخالف لظاهر مين؟ لظاهر الحديث. ولكن العلماء استفادوا من هذه الأحاديث النهي عن الرفاهية لا عن ذات الامتشاط، لا عن ذات. ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول إيه؟ اخشوشنوا فإن النعمة إيه؟ لا تدوم، فإن النعمة لا تدوم. ولذلك أنت تجد الآن رجل مثلا شعره مسبتب وسايح كده وبتاع، حتى أخ وطول شعره على السنة، لكن طول النهار واقف قدام المراية يسرح شعره، مرة يفرقه من النص ومرة يجيبه على الشمال ومرة يجيبه على اليمين، ومعجب ومبسوط جدا، خدت بالك؟ ولما يروح يعتمر ولا يحج يستغفر يحلقه بالموس، فيوم ما أصفر من إيه؟ من شعره شوية غنانين نص سنتي، ليبقى شعره برضه إيه؟ كالكبة على كتفه أو اللمة على كتفيه. فلا شك أن هذه الأحاديث ظاهرها يدل على التقلل من الامتشاط، ولكن المعنى العام يدل على إيه؟ النهي عن الرفاهية والتنعم. فيعترض أن الإمام ابن مبارك كان يأمر الناس بالزهد ثم هو يأتي بجبال الأطعمة، يقول إزاي صح؟ يعني الذي انتقد عليه أنت لم ترد، إحنا ردينا وبينا لما كان يفعل ذلك ابن مبارك، قال أصون عرضي وأكرم إخواني وغير ذلك. خلي بالك الإمام ابن حنبل كان إذا وضع، إذا دعي إلى طعام فكان معه الناس على المائدة، وكان الطعام كثيرا، كان يقول أحدهم لصاحب الدار لما كل هذا؟ فكان أحمد يسكت ويقول له اسكت. فوالله لو أن الرجل جمع الدنيا بحذافيرها بين يدي صاحبه أو بين يدي أخيه ما وفاه حق الأخوة. انظر إلى الفهم، أنت لك أن تتقشف في نفسك، لكن إكرام الضيف هذا شيء آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل إكرام الضيف من علامات الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم إيه؟ فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه بما استطاع وبما تيسر وبما تيسر. وبعدين مسألة الطعام والشراب دي خصال في الخير، خصال في الخير لكل بدن طاقة أو ليس له طاقة عليها. انظر مثلا إلى قيام الليل، واحد ينتظر طول النهار دخول الليل حتى يصلي، واحد لو قام يصلي 4 ركعات ولا حتى ركعتين يقول لك امتى خلص؟ هو الركعتين دول بالكوثر والاخلاص، بالكوثر والاخلاص، وركعة واحدة وتر هعيد فيها الاخلاص تاني، ما اقدرش انا اقف اصلي بجزء وجزئين. لو صلى بجزء ولا جزئين يبقى ما فيش شغل الصبح وما فيش صلاة فجر. فهو ربنا سبحانه وتعالى هيئه لخصلة معينة، واحد يستاذ وامام في الجهاد، ها؟ واحد لو اكل، لو اكل تقول له تخمة، طب لو ما اكلش ما يقدرش يقوم من مكانه. يعني واحد دلوقتي لا يستطيع ان يصوم ويقوم ويصلي ويعمل ويجاهد الا اذا اكل، الا اذا اكل. واحد ثاني لو اكل مثل ما اكل الاول لتألم من بطنه، لتألم من بطنه، وربما غلب عليه النوم فلا يستطيع ان يقوم الليل ولا أن يجري ويعدو خلف العدو ويجاهد ويخدم إخوانه. فدي كلها الأصل فيها خصال أن الله تبارك وتعالى ركب لكل مخلوق ما ينفعه وما يضره. فأنت الأكل بالنسبة لك يصلحك، الأكل بالنسبة لي يضرني، فأنا أعمل على حسب ما وفقني الله تبارك وتعالى إليه، وأنت كذلك. نعم. فكون الإمام النسائي كان يأكل كل يوم من ديكن مثلا، ها؟ هذا أمر لا يعيبه، لا يعيبه. لماذا؟ لأن من الناس من لم يشبع تماما لا يستطيع أن يوفي بما أوجبه الله عليه، ومن الناس من إذا زاد في طعامه لا يستطيع أن يقوم بالواجب العين أيضا عليه. فكل إنسان مهيئ لما خلق له. تأكل غيرا من الإمام ونفسك تحج معاه مرة ولا حاجة. يقول يعني الحقيقة بعض البلاد الإسلامية أعلنت المقاطعة مع اليهود في البيع والشراء. يعني الله يعني دي بشرة خير. لو في بلد إسلامي عمل كده يبقى بشرة خير. ويريد كل البلد الإسلامية تصنع ذلك حتى إعراضا عن الإهانة التي أهينها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس من باب الحل والحرمة ولكن من باب ضرب العدو بالنعل على رأسه. وقد استوجب الضرب منذ زمن بعيد. فهنا إن قيام دولة إسرائيل لابد وأنها تحتاج إلى اقتصاد واقتصاد كبير. فمن بين موارد هذا الاقتصاد أو هذا الاقتصاد الذي يلزم دولة اليهود المال. والمال يحصل عليه من عدة طرق منها التجارة والصناعة والزراعة. فلو أن بلاد المسلمين قطعت التعامل مع اليهود لاندحروا بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى أي حال الله تبارك وتعالى أخبرنا عنهم وعن خصالهم وأنهم جبناء. وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الأعرابي فيجهل عليه ويحلو ويسيء إليه ويحسن إليه. إلا اليهود ما أساء رجل فيهم قط إلا قام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودمرهم تدميرا بسبب فعل واحد بس، لأنهم أصحاب بهت، قوم بهت وخيانة وغدر وخديعة. ولذلك ما كان يتسامح أبدا معهم كما نتسامح نحن أبدا معهم. فهنا لا أقل من أن تعرب عن غضبك على اليهود بأن تقاطعهم ولو بصورة تربية، ولكن يفضل أن تكون هذه المقاطعة دولية عالمية. لكن إن لم يتم هذا فلا أقل من أن تقدم المعذرة أنت بين يدي ربك تبارك وتعالى. الأخ ده ثاني مرة يبعث السؤال وأنا متحرك من الجواب. هو طبيب نساء وأولاده. فالحقيقة العمل هذا أخي أنا ما سمعت أحدا يجيزه. طبيب نساء وأولاده ذكر يتعامل مع نساء خاصة فيما يتعلق بالولادة والحيض والنفاس وغير ذلك. فأنا ما سمعت شيخا ولا عالما يجيز هذا العمل لرجل أبدا. وأنا استكدت عليك مرة واثنين وثلاثة لكن أنت اللي أصريت. نعم. فأنا ناقل عن مشايخي. عايز أعرف الكتب اللي احنا نقرأ منها سير علم النبلاء في التراجم، ولكن على أي حال نحن ننظر في ترجمة الراوي من في أكثر من كتاب ونثبت الفروق التي في الكتب الأخرى على هامش السير، ثم نتلو عليكم الجميع. وأما أصل المحاضرة في فتح الباري. أقيمت الصلاة صلاة الظهر ولم يصلي السنة القبلية، هل تصلى بعد الفرض أم ترفع؟ تصلى بعد الفرض. وقد صلى الله النبي أصلا كمان بعد صلاة العصر. حديث معناه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لا ده مش معناه، هذا نص. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فيقول ما صحة هذا الحديث؟ الحديث صحيح. بين الأثر والخبر وما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ ولما كان الرسول إن هو إلا وحي يوحى إليه فما الفرق بين الحديث النبوي والنوعين السابقين؟ طيب خلي المسائل دي لها في دروس المصطلح إن شاء الله. خلي المسائل دي في دروس المصطلح. في الفانيلا الحملات، وهل ينطبق عليها أنه ليس على عاتقه شيء؟ وهل قول رب الأسرة لفظا خطأ؟ لا، رب الأسرة ليس خطأ. رب الأسرة ورب الدار ورب البيت ليس خطأ، وإنما هو جائز، خاصة أنه لم يكن بالألم معرفا بإفلا. فالرب لا يطلق إلا على الله عز وجل. أما كأنه ورد أن يقول أن شكر الناس قد أوجبه الله تبارك وتعالى عليك، فأنت إذا نفذت ما أمرك الله تبارك وتعالى به فهو وجه من أوجه الشكر لله. يعني أنت الآن إذا صليت معنا العشاء هذه شكر لله عز وجل ولا لا؟ فطاعتك لله إنما هي شكر أو اعتراف منك وإقرار بنعم الله عليك، كأنك تؤدي وتشكر الله على ما منحك وحباك. فالله تبارك وتعالى أمرك أن تشكر من أزدى إليك معروفا، فإذا شكرته فكأنما شكرت الله عز وجل. فقال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طيب السؤال، هل قال ما حكم الصلاة في الفانيلا حملات؟ هو الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أي كتفه منه شيء. فهنا الإمام الحافظ ابن حجر ينقل عن أهل العلم ولو اجتهدوا في المسألة، فيقول يلزم من ذلك لزوم استحباب أن يكون على الكتف من الثوب شيئا، من الثوب شيئا، ولكن هذا الشيء يستحب أن يكون ساترا للكتف كله وشيء من الذراع، وشيء من الذراع. قال بالاستحباب، ثم تدرج وقال هب أن هذا الشيء الذي على الكتف، على الكتف على الترقوة شيئا إنما غطى الكتف فقط أو قل ثم قل ثم قل حتى صار خيطا، حتى صار إيه خيط. تعرفين الفانيلا حمالات بتاع النساء عبارة عن خيط يشبك أصل الفانيلا بكتف المرأة، فلو أن رجلا صلى في هذه الفانيلا ذهب الحافظ ابن حجر إلى كراهة الصلاة في هذا، وقال وإن كان لوة يعد شيئا أي هذا الخيط، إلا أنه ليس مقصود الحديث، لأن الحديث المقصود منه تغطية الكتف وشيء من الذراع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.